إذا تحولت إلى ملح مثلا يصبح هذا الملح حلالا وإن كان أصله حراما لأنه خرج عن حقيقته السابقة التي كان مفروض بها حكم التحريم وتحولت إلى حقيقة أخرى وهي الملح فأخذت حكم الملح في الطهارة والحلال فالتحول تحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر مظاهرة فإذا كان مثل هذا التحول يجري في هذا المركب اللي هو الصابون ويحس أن الشعر صار شيء آخر فحينئذ يخرج عن كون الصابون حرام استعماله ويخرج الشوكولاتة عن كون محرمة لأنه الشعر اللي فيها تطور وأخذ حقيقة أخرى وبالعكس العكس بالعكس إذا قال كيميائي يظل الشحم كما هو لا يتغير وإنما على طريق اليهود وما حرم الله عليهم الشهور أخذوها وضربوها وصار شكل آخر لكن حقيقة كيميائية لا تزال هي هي فيبقى الحكم محرما
حتى لو نسبة قليلة
كيف؟
حتى لو نسبة
قلت أنه ولو كان نسبة قليلة أول ما جاوبت أنه كون النسبة قليلة لا يبرر هذا الاستعمال ما دام هو الشيء القليل نجس لكن الشيء المهم في الموضوع نعرف أن هذا تطور أو ما تطور إلى حقيقة أخرى ومادة أخرى أم لا فإن كان الجواب بالإيجاب أي تطور حينئذ حلل كان كثيرا وقليلا لأنه ضربنا لك مثل بالخمر الخمر يكون في الزق يتخلل يصبح حلالا الميتة في الصحراء ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح يأخذ حكم الملح وهو الجواب آخر
أمس
خالد بدخل الرجال سيف
يلا أعطونا شريط اللي جانا عندنا مجموعة من المسائل الاقتصادية
خلي
حط شريط جديد
خلي حط شريط
جديد كيف حال شيخ؟
في شخص مسؤول في شركة هذه الشركة استحدثت محفظة مالية أموال ومبلغ كبير فهذا الشخص علم باعتراض على الدخول في أوجه ربوية فجاءني يسأل هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة فمن خلال النقاش معه عن الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيه الربا أن يستبرأ ويترك هذه الشركة المحفظة أن يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟
الجواب لابد أن ينسحب فورا بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة، يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟
اختلاط الربا وين يأتي شيخ؟
لا ما أسألك عن هذا،
لا تودع مالها،
هذا الجواب. إذن أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير الذي يعد الملايين أين يحفظ؟
لنقل أن احتفظت بها في بيت المال الكويتي، بيت أم الكويتي.
عفوا أنا ما أحب البحث في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع.
هو الواقع
لا، أنا حصل. أريد أن أعد ما حصل.
لا، هو الآن في طوء التكوين وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد.
كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما والجواب ملحن عليه. هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يودع في البنك ولا يودع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء، أول مرحلة. وأنا بتصور أن اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة، لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص يثقون به، لابد أن يحولوا هذا المال إلى البنك. وإذا كان الأمر كذلك فيأتي من الكلمة الشامية نادوا عليها بطالة. يا حبيبي أنا أقول أنا هلا لا تعين لي بنك، اللي بيقول لي إنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين ولا في البنك؟ بنك تقول خوفتني بعد
سمعت عن لك رأي في موضوع بيع الأجل، فنستعمل كلمة نقول يعني حسب مفهومنا للمصارف.
كويس حسن هذا، لكن أنت لما تودي هذا المال في البنك وليكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي. طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين المليانة؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أنه يتصرف بها تصرفا شرعيا؟
أذيك بحاجة لزيادة التفصيل.
تفضل.
أولا اتجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه.
يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح جاوبك بعبارة أخرى، الغاية لا تبرر الوسيلة. نحن نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك إنه هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر.
الأصل ترجع إلى أصل التأسيس، المكونات القانونية لهذه
الشركة،
وعن طريقها لا يحكم ليس. فبالتالي إذا في رأيك إن إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه
مخالفة
معناته
أبدا لا يبرر له ذلك أبدا.
السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام. شفت بعض الأسئلة بخصوص الزكاة، ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني إقام شقق أو فيلا أو كذا، ما هو مقدار ريع؟
نحن حينما نسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا، ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة لإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة، وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة. وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتاب الفقه، مثلا لا زكاة حتى يحول عليه الحول، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤاله، لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب وما حولها الحول لا ترد أو لم تشرع بالنسبة للعقارات بل وعروض التجارة كلها. هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولان الحول لم يأتي في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإيجارها. على هذا السؤال بالنسبة لنا غير وارد، ولعله من المهم أن نتبسط قليلا في بيان وجهة نظرنا هذه بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة. نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص، ملزم بالأخذ به. وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حج الوداع حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. فالأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الفروج المنع إلا بنص يبيح ذلك. فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسري، ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان، لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بمصر. وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح. ثم يأتي أخيرا الأموال، لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له، إنما البحث الفرض والإيجاب. فالأصل في الأموال التحريم. وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجود الزكاة في غير المنصوص عليه، مثلا فيما يتعلق بمواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده. وبناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، خذ منها زكاتها. فقال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فلما رأى أن القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة، قال علي: خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع. فأخذها منهم وطابت بذلك نفوسهم. وهذا ما لا يقع اليوم، وإنما يقع العكس. كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتالون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل، لكن هؤلاء بطيب أنفسهم رأوا أن الله أنعم عليهم بهذه الأموال، ولما أبى عمر أن يأخذ منها الزكاة وأوجد علي بن أبي طالب حلا أن يأخذها منهم على أنها تطوع، أخذها منهم طابت نفوسهم. الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة. كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص لأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا، وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا. واحتجوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير. فهذا يدل على أن الأصل منع، لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب. قلت أن الأصل في الأموال المنع، ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة، وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بالنصاب وبنسبة معروفة بالمئتين دينار. لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها الزكاة الفريضة، في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم كلما توفرت لديهم الدراهم والدنانير مما يسمى اليوم بالسيولة حولوها إلى أموال عروض تجارة، فهو لا شك بأنه غني بل قد يكون من أغنى الأغنياء، ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمية للنص، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حق كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فيكون نتيجة حكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بمية ونص، وإنما ما جادت به نفس الغني هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار، ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرنا. وهنا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم. وجوابنا على ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب الزكاة في أموالهم الزكاة المقننة المفروضة المحددة، لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فهذا لا بد منه، لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل أن ما ينتهي الحول، لا يقال يطلع عليك بمية ونص تعمير جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وأعطي بمية ونص، هذا لا يقال، لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك سواء كان من الدراهم أو دنانير أو بضاعة كرز أو سكر أو أي شيء ينفع الفقير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثير من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما نورد السؤال الآتي ألا وهو: لا شك أنه يجوز للغني أن يحصر أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق في التجارة بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة. هذا أظن معروف لدى الجميع. حينئذ نقول من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إذا أخرج زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. تاجر آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مطروح في التجارة، ونفترض أن كل من التاجرين ماله مساوي المال الآخر من حيث الكمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنه بيطالع بالمية 2.5، الثاني مليون تبعه مطروح في السوق في اي عرض من عروض التجاره. الان السؤال ياتي: اي الغنيين من هذين امره انفع للفقير؟ الاول ام الاخر؟ الان قولوا ما عندكم، وانتم كثير منكم تجار، انا نفسي بتاريخ. اي رجلين انفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ اذا حينما يقول القائل متوهما اننا حين نقول انه من تحول ماله الى عروض التجاره اضر الفقراء، هو واهم. هو اذا صح ان نقول اضر بالفقراء هو الرجل الاول، حبس ماله كان رجل، لكن الشارع قال له ما دام تخرج الزكاه فليس عليك من اثم. فحينئذ كيف يقال ان هذا اضر بالفقراء؟ ان كان احد اضر من الجنسين او النوعين فانما هو الرجل الاول. نقول اخيرا الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لانه لما بيشغل راس ماله بيوجد حركه في البلد، بيوجد عمل للفقراء. لو فرضنا كل الاغنياء من نمط الجنس الاول لاصابت البطاله العمال والفقراء والمحتاجين، والعكس بالعكس تماما. فاذا يجب ان نلاحظ الان شيئا هاما جدا، ان الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجاره زكاه، وعلى العكس من ذلك فرض على الاموال المكنوزه زكاه، فكانه ربنا عز وجل يقول للاغنياء اطرحوا اموالكم بين الايدين واشتغلوا بها في عروض التجاره فذلك خير للناس من ان تفقدوها في صناديقكم وفي كنوزكم. فاذا هنا حكمه بالغه، ان الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح راس ماله في السوق انه يجب عليه في كل سنه ان يعمل احصاء ويقوم هذه الاموال الطائله، انما تسامح معه هذا التسامح لانه يستحق، لانه انفع في عمله هذا وفطره الاموال للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام انه يخرج من هذه الاموال المكدسه المفروضه بالمئة 2.5. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع: اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير، لأنه يساعد الغني على أن لا يكنز المال، فإذا كنزه قلت استفادة الفقير منه، ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية.
في الذين يرون الزكاة في عرض التجارة يقولون لأثر وأنه عن عمر أنه قال بذل صدقة، ما هو مبررات او الادله اللي سوغت اربع مذاهب بعض من يفتك بزكاه العروض؟ يعني هل عندهم اثر يعتمد عليه؟
اثر عمر هو وارد يذكره السيد سابقه، ولكن حينما نرجع الى تلخيص الحبير او نرجع الى سند هذا الاثر وهو في مسند الامام الشافعي او في كتاب الام الامام الشافعي، نجد فيه رجلا مجهولا لا يحتج به عند علماء الحديث، واظن انه اسمه اما حماس او ابو حماس، فهو مجهول، فالاثر غير ثابت عن عمر. ومع ذلك فهناك حديث في سنن ابي داود من حديث سمره بن جندب قال: كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا أيضا في سنده جهالة أو أكثر من جهالة، فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يوجب على الغني أن يخرج زكاة قروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها، لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها، كأن يقولوا مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة الذكر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال فينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يوجب القول بعمومها ما لا يقول به عالم في الدنيا لا قديما ولا حديثا. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الخضر، هذا زمان خاصة في الزمن الحاضر الآن، يعني المزارع الكبير اللي عنده أراضي وفيرة وعنده مياه غزيرة، يعني في كل شهر ما نقول في كل فصل بتثمر أرضه الألوف المؤلفة، مع ذلك ما عليها زكاة اتفاقا مع أنها مال. كذلك في هناك مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال الشيء الكثير جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريض كله مزروع قصب السكر، فلما يحصد بيتجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم أو الدنانير، كمان عليه زكاة. فمن الذي يستطيع إلا أن يحتج بعموم قوله تعالى: قل من أموالهم صدقة تطهرون بها. مع ذلك فبعض العلماء يلاحظون أن هذه من تبعيضية، فيمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم، وهذا ما بينته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ: لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمح. إذن معناه أنه في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك معاذ بن جبل حينما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص، فقال له سلفا: لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاب عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عندهم نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض، فقولهم أنه تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا، لو صح لانفتح المجال للقول بوجوب الأخذ الزكاة من عروض التجارة، لكن بقي الشيء هام هناك غامضا، كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟ لقائل أن يقول في عندك قمح، عفوا رز في عندك سكر بالطالع من هذا النوع، في عندك مثلا اي شيء اخر بالطالع من جنسه، فمن اين جاء التقويم؟ هذا رأي محض ليس له اي سند حتى ولو بأثر ضعيف. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة مسلي من مكونات الكتب المطورة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي، فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من النسب المعروفة به اثنين.
حديث اجروا في أموال يتامى لا تأخذ الزكاة، صحيح هذا؟
أولا ضعيف، ثم الأموال هنا مطلقة مثل الآية كل من أموالهم، ما في دليل. أنا بذكرك بكلام السابق، قلت إنه في زكاتين، زكاة مقننة ومشروط فيها شروط، حولان الحول وبلاغ النصاب، بلوغ النصاب، في زكاة مطلقة، فآتوا حقه يوم حصاده، فانظر إلى هذا الحصاد، هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة معينة؟ ومثل ما سمعت في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا. فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، واحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر، لكن بالنسبة للتمر في نص صريح بأنه إن كان بعلا فعليه الأجر، وإن كان ساقيا فعليه نصف الأجر. هذا الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس. لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم ألوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين، فزكاة النقدين موكول أمرها إلى أغنياء أنفسهم، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديمة أو الجابي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهبا أو فضة ثم يأخذ 100 دينار، لا، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه، وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له. فإذا افترضنا جاء الجابي في موسم اختطاف أو جني تمر فيأخذ حقه على التفصيل السابق في سقي ولا ما في سقي، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هات، لأن هذا ليس عليه زكاة، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تطيب نفسه لفقرائه لجيرانه إلى آخره. فإذا قوله تعالى آتوا حقه للمحصادي لا ينافي كلامنا السابق المفصل. أكذلك يا أبا خالد؟ نعم. وإياك
شيخ، في سؤال عن الأسفل. من المعلوم أن المستثمرون الأسفل في سوق الكويت يا أما يكون يعني يستثمر أموال لينتظر الريع السهم آخر السنة ويستفيد منه، أو يكون رجل مستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم باع السهم. فحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا، وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟
من حيث الزكاة مش وارد، هذا كلام سابق جوابا جاوب، لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة، بمعنى هل الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجدوا عملا وأوجدوا ثمرة، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت أنفا أنه يجوز بيعه وشراءه لأنه استثمار قائم، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له، وإنما هو بيع يعني مال بمال، مال بمال وبمثل زيده، هذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه رؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة الفرق السعر في الأجل، فيما ذكرناه أكثر من مرة أن هذا الفرق ربا في نص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دون أن تأخذ من أرباحها، علما بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا، وأنت تتعامل في أسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق البورصة دون أن تأخذ من أرباحها، يعني تعتمد على طموح سعر السهم وتتاجر فيه.
طيب الشركة تتعامل بالربا ولا لا؟
هي مو تعامل مباشر. مو تعامل مباشر، يعني قد يكون في فائض من أموالها تودعها في أحد البنوك وتأخذ عليه فائض.
خلاص كبر عليها، ما دام تتعامل مع البنوك كبر عليها 9 تكبيرات الجنازة مش الأربعة. أنتم تعلمون أنه يشرع في تكبيرات الجنائز أن تصل إلى 9 ليس 4 فقط، يعني صلاة الميت فيها 4 تكبيرات على أقل تقدير، وإلا يجوز 5-6 إلى 9، ولذلك قلت أن نكبر عليها 9 تكبيرات. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبر عليهم 9 تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز وبدعوها.
ماذا يقرأ بين التكبيرات التسع؟ المعلوم بين الأربع ما يقرأ، بس بين التسع ماذا يقرأ؟
لم يرد شيء عن الرسول.
شيخ، في سؤال عن موضوع الخلو للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك، هل يجوز أخذ مبلغ الخلو؟
هذا الخلو في الغالب لا يجوز، وفي بعض الصور النادرة يجوز. أول ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه، فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجر فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي إياه، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مسترزق فيه، يقول أنا عارف بس أنا أعطيك الشيء الذي يرضيك، فيتفقان معا ففعلا يفرغ له العقار، حينئذ صار اسم على مسمى فروغ. لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجر، إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر، لكن المستأجر هذا الفروغ ما يستحقه إلا بموافقة المؤجر له. اللهم إلا في حالة يكون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أنه له حق أن يخلي المكان فيما يغلق المكان السابق الأول ويعلن هذا المحل معد للإيجار. لما يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقول له فروغيته كذا ألف، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان وفي بعض البلاد أكثر من قيمة العقار، فبقول له فروغية كذا ألف والأجر السنوي 2,350. هذا بلا شك نوع من أموال من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيته كذا كلام فارغ، المحل فارغ، ولما كانوا آباءنا وأجدادنا ومسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستئجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر حتى يسلم المؤجر ما يسمونه بالفروغية. الفروغية واجدة موجودة، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة، فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل بمعاملاتهم. هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بباطل، وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم.
شيخ نقول بذلك أن لما تلاقي خلو قلل قيمة الأجار ما تشتري، أو بدل ما يعمل الأجار 2,000 دينار أو 3,000 دينار شهريا يأخذ منه خلو مقدم ويخلي الأجار 500 دينار، فهي يعني من ناحية مالية مع يعني نفس الشيء.
مو نفس الشيء، مو نفس الشيء، لو كان نفس الشيء بيكون لف ودوران، لكن مو نفس الشيء. والدليل إذا كان نفس الشيء فلنعمل نحن هيك حساب تقريبي، لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان إيجار مثلا 500، كم ستصبح الإجراء؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا يعني ليه ما بأجره سلفا؟ يقول هذا إيجار العقار كذا، إذا كان مثل بعضه ليه ما بيعملوا كذا؟
ما يقول
يأخذ رأس مال
في البداية
يستثمره
في مكان آخر،
كمان عليه جواب هذا، يأخذ رأس مال بيستلم منه أجرة 5 سنوات مقدما سلفا، وهذا حلال زلال، لكن لا ما يعملون هكذا، لأنهم غايتهم غاية استحكام الناس، وأنت لعلك تدري أكثر مني، لما أنا مستأجر منك العقار هذا وبدفع فلوغية 5000، بجوز أنا يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان، فإما أن أخلي رغم أنفي وسافر أو انتقل مكان آخر، فتستفيد أنت الخلول مرة ثانية، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخلول إليك فأنا لازم أخذ الخلول الآن، ثم الخلول دفع لك إياها 5000، هو راح يأخذ 10000، وراح يصير هذا مثار خلاف بين مؤجر ومستأجر. أما لو كان مسألة على وضوح بيان، يا أخي أجرة العقار سنويا كذا، فأنت إما تعمل يعني محطة لمدة إيجار 5 سنوات أو سنة، فإذا انتهت 5 سنوات ممكن أن نظل على هذه النسبة من الأجرة، أو نزيد أو نقص حسب ما نتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا كانوا نجوا من مشاكلات ومشاكسات كثيرة وكثيرة جدا. لذلك لا تتصور أن القضية مثل بعضه، سواء أخذ فروغية وقلل الأجرة أو أخذ أجرة زايدة لكن ما أخذ فروغية، ليسوا سواء. نحن عندنا في الشام المشكلة قائمة، ربما مثلكم أو أكثر منكم، فأنا بعد التفكير في القضية أن بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ فروغية احتياطا، لأنه بيجوز هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله أن يعمل، بعدين بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده، وأنا حينئذ أصبح برا، فأنا بتحكم فيه قبل ما يتحكم فيه، أنا أفرض عليه الفروغية هذه، وبعدين هو إذا كان يعني استطاع أنه يتغلب عليه بحكم النظام القائم وهو طبعا غير إسلامي، يكون أنا سلفا أمنت لنفسي شيء من الروح. الخلاصة، المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأنه لما تسميها فروغية هي ما فروغية، إيش قيمة شيء؟ لا شيء. ما قيمة شيء؟ هو لا شيء. فروغية الأجرة هي التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها، فإما أن نقول الأجرة لا تمكن صاحبها الدافع لها من انتفاع بفراغ العقار، وهذا باطل من الكلام، وإما أن نقول وهذا الحق أن الفروغية ليست ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه بواسطة الاستئجار، فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام.
لكن قد يجي مستأجر جديد ليستأجر هذا المحل، وبعد شهر أو بعد 3 شهور يحصل على إغراق أو بإخفاق هذا المحل، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة.
وإن كنت أنت أنا ذكرت هذا في كلامي أنا ذكرت هذا في كلامي آنف ما هي؟
أقول ما يجوز لا بس يجوز إذا وافق المالك.
لا لا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون الثروية؟ لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرغ لغيره ويأخذ ثروية أكثر مما دفع. عرفت شلون؟ هذا ذكرته. لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو بخل بالشروط المتفقين عليها فبيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك، حينئذ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلط عليه القانون الكافر. أما الفروغية لا وجه لها أبدا.
الشيخ لو فرضنا عمارة جديدة حتى يتحاشى عملية الخلو، يقول أجارها مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ منك مقدم 250 هالمدة 5 سنوات جاية وتدفع لي 250 شهريا. إذا الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات وتعطيني إياها دفعة واحدة والباقي كل شهر 250، هل تصير هذا؟
الباقي الباقي
هو إيجار 500 دينار شهريا.
أيوه.
على أساس العمارة جديدة والمحل 500 دينار بس هو في العقد يحط انه يكون دفع نص الايجار يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات هذه والباقي كل شهر 250.
نعم. او اذا قلت يعني اخذ منه صاحب العقار سلفا اجلس 2.5 سنين. مشكلة دروب على الطاهور. يعني مثلا قلنا 2 أو 3 في فرق في حل بالنسبة للتطورات.
لا لا
ليش فرط النص؟ لأن أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراء.
لا سلامتك يعني هو في العملية
سلامتي وسلامتك بس هذا بعد سلبي نشوف ايه يعني ايش الفرق؟ ليش فرط النصف يعني؟
لا شيخ انا على اساس ان الرجل
يا اخي انا ما ملومك ولا ما اخذك انت لا تنقبض يعني بعض هذا بعض ايه لانه لما بتخلي سلامتك ايه هل لاحظت شيء يعني لما فرطت النصف؟
لا صراحة الموضوع كله اللي تصور يعني سنتطور ان على اساس بيستقبل الخلو كذا خلنا ناخذ مال نص ال5 سنوات هذه نص الايجار هل يجوز في الحاله هذه؟
ايه اذا كان منقول اخذ يعني اجل 2.5 سنين
نعم
يجوز.
يجوز
اذا اخذ سلفا اجرت 2.5 أو 3 مو اجرت نص 5 سنوات لانه انا بخاف من اللف الدوران كثير. ونحن قلنا هذا انفا للاخ السائل هنا ما تذكر؟
نعم.
نعم
يختلف.
لا ما يختلف فيما يقوله ما يختلف.
ياخذ مقدم 5 سنين.
اي نعم.
بس لك رهن.
لا غير رهن. لا غير رهن في صورة. صورة من صور الله، لكن يأخذ نقدا أجلة 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه، ما في مانع. هذا قلنا
أيضا شيخ
تفضل كيف؟
في الحالة إذا قلنا أن أخذ مقدما أجار بسنتين ونصف أو ثلاث،
أيوه،
وأيضا مع ذلك راح يدفع أجارا شهريا غير هذا المبلغ الذي يدفع.
مين هو؟
على هذا الافتراض اللي
فرض المستأجر؟ لا، هو فرض أنه يدفع نقدا نقدا أجرة نص، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجرة 5 سنوات يدفع أجرة نص 5 سنوات، وفي أثناء كل شهر يدفع أجرة نص شهر.
هذه
النقطة
اللي
تعبرت
فيها على السؤال ما وراء السؤال.
نعم، بس أنا ماني شايف لسا إيش هو وراء. لأن
يعني
اتركوا السنوات، نظرنا شيخ بالأرقام، يعني مثلا السنة أجارها 10,000 55، في فرق إن لو أنا أجي لراعي
المحل
المحل ويشترط علي إني أدفع 25,000 مقدم و25,000 الباقية
كل شهر،
كل شهر 250.
اي نعم،
هذه حالة تجوز هذه؟
انا اشوف ماشي فارق، لكن هو خوفني.
زين، هاي واحدة. لحظة شو كم وصل المحالة
ابو خالد جاب دول وفي عند الله
سالي عند المسألة، اذا كان اخذ مقدما فهني يلزم انه المستأجر لا يدفع اجارة شهرية
الفترة
ذاتها 3 سنوات
طبعا.
هذه واحدة.
نعم،
وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا، يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار.
لا، ما هو أدنى ليه؟
لأنه قيم
على أساس هاي الصورة اللي عم يجيبها عبد الله.
السؤال اللي سأله محمد واضح،
هي إبزازها
أن واحد بيأجر عمارة محل، بياخذ من محل 5 سنين السنة 10,000 50,000، راعي المحل مستثقل على المستاجر ان يدفع 50,000 مره واحده، يقول له عطني 25,000 وال 25,000 الثانيه تقسط قسط شهريه. عدل؟ هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شيء لمده 2.5 سنين، وبعد 2.5 سنين تبدا تدفع كل شهر 50,000، كل سنه 10,000.
هي صوره وهذيك صوره.
شيخ،
بس ايش الفرق؟
انا عندي نقطه حقيقيه.
هات نشوف.
اذا كان دفع اجار شهري وأخذ نصف، المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها، يترتب على الأجار أن يكون نصف أجار الحقيقي، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجار الفعلي أو المعروف مثلا 250 دينار، فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يفترض أو يضيف، يقول والله عطاري هذا أجاره 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجار مقدما والنصف 250 دينار، بينما الأجار الحقيقي للموقع هو 250 وليس 500.
إذا صادق
فهني يعني يضيف نوع من
طيب. بس هذا يا أبو خالد، لو الآن أردنا صورة فيها إضافة بيانية، وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة 5 سنوات لمدة 5 سنوات بأجر سنوي 500، وجدت الصورة اللي اقترحها هو، يختلف عن الأمر عن ذلك؟
لا، هذا ما يختلف.
هذا هو إذا القضية ما لا علاقة بالصورة هاي.
في قضية مخالد يناقشها، ان احيانا يكون انا مستاجر من راعي العمارة قبل 5 سنين وصار فضى محل جديد، انا مأجر 50 لكن الان ارتفعت الدنيا
فصار الأجار 500.
نعم.
فتجد في العمارة الواحدة
عقد
في
عقد بخمسمية،
هل هذا
في
شيء
شرعي؟ هنا برجع ليش أنا وضعت له الخيل، لأنه فهمت عليه لوين بيرميه. المؤمنون عند شروطهم، فإذا أنا اتفقت معك أنه هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمسمائة، لو صار إيجار مثل هذا العقار بخمس آلاف، أنت بدك ظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمسمائة. ليه؟ المؤمنون عند شروطهم. لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت عشرة أو خمسة أو سنة، بعد ذلك كل منا في حلم الآخر لا يستطيع أن يفرض عليه. أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إيجاره السنوي هو مثلا 500، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متخيل فيك ولا أنت متخيل فيه، انتهيت السنة وصار العقار أجرته السنوية بدل 500 5000، حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجرتك. إن وافقك تدفع لي أجرة المثل فبلها ونعمة، وألا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بالمؤمنون عند شروطهم. أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط، لكن أسعار ارتفعت، ليس لصاحب العقار الآن الذي يسوغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية، وإنما من باب إيش؟ مكارم الأخلاق، بيقول له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا، فإن طالت نفس المستأجر لزيادة زاد، وإلا ليس للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة. والعكس بالعكس أيضا، لو فرضنا نزلت الأجور، لو فرضنا نزلت الأجور إن كان هذا ما شفناه بعد، لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بأنه صاحب العقار رجع له، لأنه هن متفقون على هذا.
شيخ
هذا الحقيقة أيضا
شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء، إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي، قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليه ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة، فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟
الأمر من الوضوء في مكان بحيث يحملني أن أقول ما الداعي لمثل هذا السؤال، لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضح، وأن القضية واضحة جدا جدا، فهل هناك شيء فعلا يعني خفي ولم يبين بعد؟ هل هناك إشكال على هذا الموضوع؟
يعني إحنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال، ما نرى فيها شيء.
هو كذلك،
ولكن في بعض الناس أيضا قد يعني يمكن شق آخر من السؤال، قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل، قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة، أو قد لا يكون هو يعني محتاج لهذا المال الآن يؤخر.
أنت ما تريد أن تقول تكون زيادة مقنعة وإنما مشبعة. أي نعم، هذا لا يقال يا أخي احتكار، هو تجارة، ما هي؟ هو تجارة، تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء، وقال التجار لولا هذا ماتوا، هذه التجارة. لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية، يعني حياة الإنسان ومعيشته، فحينئذ يرد قوله عليه السلام لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مذنب. لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مذنب. أما واحد بيشتري أرض وبيتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها، هذه ليس فيها أي شيء إطلاقا، كأي شيء ليست من أمور الضروريات الحياة. فالآن إذا مضى شو كان إشكال يعني؟ فلا إشكال الحمد لله.
شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله فيقول هذا مسجل كذا.
الدروس اللي وراء
أنا شخصيا ما عندي مانع، بس
حتى نستجد شوي ممكن إحنا في اللم بعدين نشوف
شيخ. في سؤال بالنسبة للرجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية، وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، اختلط الحابل بالنابل كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، وخصوصا قد تمر يعني أو قد مرت في حياة أبي أن وصل إلى أن أفلس ثم بنى ثروة جديد ثم أفلس، أو يعني مر في تقلبات
تداخل يعني المال.
نعم
المسألة إن شاء الله كمان سهلة، لأن الوارث أي مال يرثه الوارث وليس معروفا أن شيئا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورث بطريق غير شرعي، فأي مال يرثه الوارث فهو حل له، حلله له إرثه إياه، ولو كان المورث متوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع. وإنما قلت آنفا إلا ما عرف من عين هذا المال أنه لفلان، فحينئذ يجب أن يرجعه إلى صاحبه. وما دام أنك صورت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض ولا يمكن أولا تمييزه، ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المؤرخ لنعيد ظلامته إليه، فإذا على المؤرخ ورمه وعلى الوارث ورمه.
تكملة لنفس السؤال، ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلط، فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة أو صناعة، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعه، فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميز يعني يفصل؟
إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز المقدار الذي ربحه والده من طريق غير مشروع فهذا لا يتملكه، وإنما يصرفه في المرافق العامة وله ما سوى ذلك، إما رأس مال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع إذا كان مستطاعا، وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق حينما يرث هذا المال فالإثم على المورث ولا إثم عليه هو صفته هو الوارث.
لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة، يعني والده المتوفى اشترى أسهما برأس مال معين، تستثمره في شراء أسهم لبنك ربوي،
حينئذ يعني قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه، فحينئذ إنما يحل له رأس ماله، وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معين. واضح الجواب؟
في نفس المحل من سؤال الحق.
أهلا وسهلا.
في سؤال
تفضل.
خالد.
أبو خالد تفضل.
أنا عندي سؤال في حالة الزواج أو الطلاق. في رجل طلق زوجته ثم رجعها في الطلقة الأولى أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية
في العدة ولا بعد العدة؟
بعد العدة طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم عادها بعقد كما هو معروف، هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها من في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلقها ثلاثا؟
يعني نعم، هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة لم تعرفه ولم تتعرف عليه مطلقا كعقد أول.
كعقد أول.
هنا.
ويجوز له أن يطلقها.
طلقها ثلاثة.
ثلاثة.
ما دام انقضت عدتها الأولى.
نعم.
الثانية.
الثانية.
مش هيك؟
نعم.
العدة الثانية انتهت فأصبحت بهذا الطلاق حرة.
نعم.
ما دام انقضت العدة.
نعم.
فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره. فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد فهي كأنها زوجة من جديد، فله عليها ثلاث طلقات.
يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مكتوب في القرآن قد طلق مرتان؟
لا، لأنه في القرآن شمل الآية.
نعم.
فإمساك بمعروف أو تسريب إحسان.
نعم.
فإن طلقها في الثالثة.
نعم.
وهي عنده في عزمته.
نعم.
فما هي الصورة ليست في عزمته، الصورة الثانية ليست في عزمته.
ليست
في عزمته.
بس
لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني في السابق أو عند أغلب الناس أنه خلاص إذا تطلق مرتين سواء قضت العدة وعيدت بعقد أو لم تعد خلاص في أحد ثلاثة طلقات، فعلى هذا يعني أن فيه يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع.
طبعا بس هذا الطلاق في المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي، فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس طلاقا رجعيا، لأن شو معنى طلاق رجعي؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها
في أثناء العدة.
أيوة. وما دام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء إيش عدتها، فهي كما أنه لو تزوجها من جديد. نعم
شيخ بهذه الصورة يعني كأنه يسمع له التطليق بالخمس لو سمع الثلاث
هذه عادي للبحث السابق تطليق خمس بعدة ولا بدون عدة في العدة ولا برات العدة
على سؤال أبو خالد تمام
على جواب الذي وجه لأبو خالد
يعني بالخمس
خلصت بعد الله فرجيك
على كل مصلي يصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة آية الأخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى ينتهي الإمام بإسكان النور في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ ولابد أن يجدد النفس الإمام يقول ولا الضالين آمين الذي يقع الإمام يتنفس والناس من خلفه يؤمنون على ماذا؟ على تأمينه لتبع ما أمن الرسول يقول إذا أمن الإمام فأمن لذلك يجب أن نتريث وأن نمسك أنفاسنا كما يقولون إذا قال الإمام ولا الضالين نأخذ نفس ونقول معه آمين هذه الأولى والوقت ما يبدو ضيق الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكم أحدنا يتوضأ ويكون مشمر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب فعليه أن يسدله لا تفضح أنت يا أبو
شيخ أنت فضحتك
أبقى أنا نصحت يا شيخ ما أفضحك أنا يتفلق أما أنا إذا رأيت شيء مخالف السنة فنبهت كون أنا فضحته لكن إن يقول هذا هو مزال يقول فضح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كف الثوب الشعر كيف يكون كف الشعر كف الثوب واضح وهذه صور غالبة لكن له صور ثانية يكون واحد لابس قلابية بالخال يحطها هنا عامل يعني قائل فلما يريد أن يصلي لازم يسلم وهكذا أما كف الشعر
شيخ قبل ما نروح على الشعر هذا ما يعتبر من
يعتبر بيه
من المكان في الثوب
وين
هكذا في بعضهم يصلون يريد أن يسجد يعمل هكذا
لا كف الثوب هو ثمن يا أخي هيك أما إذا رفعت هيك كذا شوي هذا ما في كف
شيخ خلينا نسأل يعني شو الحكمة؟
كيف؟
ما هي الحكمة؟
لأني سمعتك تقول هل لنا أن نسأل ما هي الحكمة؟ إن قلت ذلك فقد أصبت لك ألا تسأل لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن الحكمة الفكرية بلغناهم سنين طويلة فوصل بهم الأمر إلى أن لا يقبل الحكم الشرعي إلا مقرونا ببيان حكمة الدين والحكم لا يعرف عند الله اللهم إلا شيئا قليلا منها فإذا نحن عودنا أنفسنا على تفرد الحكم الفكرية ذهب أحلمش إن شاء الله ذهب أهمية الإمام الغيب ويسلم تسليما هم قالوا هذا يعني ذكروا الحكمة المسألة ما أحب أن أدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ. مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه، فلما يكف هكذا معناها منع شيء من عليه من أن يسجد معه. كذلك الشعر كانوا في الجاهلية ولا يزالون حتى اليوم عادة عربية يوطنون شعورهم رجال طبعا النساء، فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخر رؤوسهم أو على قمم رؤوسهم، ويقال في مثل هذا معفوص الشعر، فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك، وإذا أراد أن يدخل إلى الصلاة لم يفكه. حتى جاء في حديث آخر صحيح أن الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحله، وقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين، يعني لا يتأذى مع الله عز وجل بأذى مظلم مع نفسه. الخلاصة هذه ذكرى وذكرى
بالنسبة لعقد الشعر، حتى بالنسبة للنساء
الحديث جاء بالنسبة للرجل كما سمعنا في مجال هذا من باب الاجتهاد مو باب النص، في مجال انه يكون النساء كذلك، وهذا هو اللي يغلب على الظن، لكن استنباطا لا مصدر، لانه العلم واحد وهو انه تسجد بكل بدنها ولا ينتمي بعضها ومن ذلك شعر الله أن يسجد بها. الله أعلم.